عليه وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة المحقق الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وعلينا. قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عما قاله الإمام ابن كثير واختصره العلامة أحمد شاكر في الاستعاذة. نبدأ إن شاء الله في قوله بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها. اكتب عندك يعني عند قوله أنها بعض آية من سورة النمل، افتح قوس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أو أنها كتبت للفصل لا أنها آية على أقوال للعلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه الحاكم في المستدرك وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها، وروى له الدارقطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعا، وروى مثله عن علي وابن عباس وغيره. وممن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براء ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري، وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل صورة لا منها، وهذه رواية عن الإمام أحمد. وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي حسن الكرخي، وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة. هذا مما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا. طيب عندك في الهامش نقرأ سويا الهامش الثاني من صحيفة 56، أقرأ يا أخوانا. وهو القول الصحيح الذي تنصره الدلائل الصحاح من الكتاب والسنة، ومن أقواها أن جميع المصاحف الأمهات التي كتبها عثمان بن عفان وأقرها الصحابة جميعا دون ما عداها كتبت فيها البسملة في أول كل صورة سوى براء، وأن الصحابة رضوان الله عليهم إذ جمعوا القرآن في المصاحف جردوه من كل شيء غيره، فلم يكتبوا أسماء السور ولا أعداد الآي ولا كلمة آمين، ومنعوا أن يجرؤ أحد على كتابة ما ليس من كتاب الله في المصاحف حرصا منهم على حفظ كتاب الله، وخشية أن يشتبه على أحد ممن بعدهم فيظن غير القرآن قرآنا، فيعقل مع هذا كله أن يكتبوا 113 بسملة زيادة على ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يدل هذا دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العملي المؤيد بالكتابة المتواترة على أنها آية من القرآن في كل موضع كتبت فيه؟ وقد فصلنا القول في ذلك في بحث طويل في شرحنا على الترمذي. وطبعا هنا لا يفوتنا قول الإمام مالك، وكأني أمليته عليكم قبل ذلك لما قال حسبك أنها ليست من القرآن، أنهم اختلفوا فيه والقرآن لا يختلف فيه، وعلى كل ما ذكره الشيخ هنا في التعليق على الهامش قول قوي، ولكن المسألة من أولها إلى آخرها لا تخرج عن كونها مسألة خلافية والأمر فيها واسع. لابد أن نفرق بين كونها آية من كل صورة ومن جملة الصور الفاتحة، وهذا الذي سنبدأ فيه وهو الجهر بها عند القراءة. هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا. فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرع على هذا، فمن رأى أنها ليست الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها، وأما من قال بأنها من أوائل الصور فاختلفوا. فذهب الشافعي إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا. فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم لا ليس موجود في الطبعة التي بين يدي. لحظة واحدة نشوف. طيب، والحدة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها، هذا على قول من قال أنها آية من الفاتحة. فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيره. خذ الشيخ. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاك. وقد رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال صحيح. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءتهم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقال الدارقطني إسناده صحيح. وروى الإمام الشافعي والحاكم في المستدرك عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة، فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسمل. وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عدا. فأما المعارضة والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضوع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ بالبسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا. ووجه ذلك عند الإمام مالك أنه لا يعتبرها آية من فاتحة الكتاب ولا من الصور. واحتج بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره. كلمة في أول قراءة أي في الفاتحة، ولا في آخرها أي في الصورة التي تقرأ بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية أو السرية ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. وعليه اكتب عندك وعليه، فالاختلاف هنا اختلاف تضاد سائغ غير مذموم، اختلاف تضاد سائغ غير مذموم. ووجه كونه تضاد أن من أثبت القراءة، من أثبت الجهر بالبسملة، ووجه كونه تضاد من أثبت الجهر بالبسملة نفى الإصرار، نفى الإصرار، ومن نفى الجهر أثبت الإصرار. ووجه كونه تضاد أن من أثبت الجهر نفى الإصرار، ومن أثبت الإصرار نفى الجهر. معي يا أخوانا كده؟ وعليه لا يتعدى الأمر فيها إلا المذاكرة العلمية، وعليه لا يتعدى الأمر فيها إلا المذاكرة العلمية. يعني إحنا ما نتكلم، نتناقش فقط، هذا دليل أقوى من دليل وغيره. أما إن يصل الأمر إلى التضابر والفرقة ويقع في النفوس شيء، هذا إن دل على شيء يدل على قلة الأدب وعدم التربية. لابد أن نراعي مسألة الخلاف وما يترتب عليه. أول خطوة بنحدد نوعية الاختلاف في المسألة، فإذا حددنا نوعية الاختلاف يترتب عليه ما بعده. قلنا اختلاف تنوع أو تضاد سائغ غير مذموم، للتنوع ليس لأحد كلام، إلا أيضا إن كان قول أرجح من قول نذكره. وأما في اختلاف التضاد اللي هو السائغ غير مذموم فلا يتعدى الأمر المدارسة والمذاكرة العلمية، أرجو أن ننتبه لذلك. يبقى ترجيح فقط، رجح ومرجوح، لا يتعدى الأمر أكثر من ذلك. معي؟ لا يتعدى الأمر أكثر من ذلك. لا يمد اللي هو قراءة، هو أخواننا أهل القراءات اللي هو يمد ما يقف عليه من كلام. أي نعم، إذا وقف عليه. أما بسم الله الرحمن الرحيم هذا مد طبيعي، وخبلك. أما إذا وقف على الرحيم على أوجه القراءات بالمد وبالتوسط وبالقصر كما هو معلوم. نعم، يا أخوانا الله يبارك فيكم، إحنا لا نتكلم في تحرير مسألة فقهية، الدرس درس تفسير، إحنا بنتكلم على خلاصة الأقوال. هل يستطيع أن يدرؤ أحد أن يقول أن من جهر بالمسملة ابتدع في دين الله؟ طيب، من جهر بالمسملة صلاته باطلة؟ من أصر صلاته باطلة؟ خلاص، ولابد أن نميز في دروسنا بين دروس الفقه والتفسير والمعتقد. كن أثبت أو أرجح كما قال أخونا، الأمر هنا لا يتعدى كونه خلاف، لابد أن نصل إلى زبدة الكلام في المسألة. أما التفصيل والتحقيق والتحديد خلاص، يعني ما سمعنا أحد حتى من قال إن كل الروايات الواردة بالجهر لا تستقيم، ما اجترأ أن يقول من جهر ابتدع، ولا ممكن يقولها؟ ها خلاص. طيب فين؟ لا، خلاف الهدي، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فصل في فضلها. لا، الصواب الإصرار، ولكن إن جهر بها أحيانا في موطن خشي من العم أن يسيء الظن به أو كذا أو كذا، له ذلك، فلكل مقام مقال. ولكن الصواب والجهر كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الإمام ابن القيم وحرره غاية التحرير في زاد المعد الإصرار في ذلك. فصل في فضلها أي في فضل سورة الفاتحة. روى الإمام أحمد في مسنده عن عاصم قال سمعت أبا تميم يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعت، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. هكذا وقع في رواية الإمام أحمد. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردوي عن أسامة بن عمير قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. فهذا من تأثير بركة بسم الله، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم، وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك، وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حسن، ومن العلماء من أوجبها عند الذكر هاهنا، ومنهم من قال بوجوبها مطلقا، وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر ابن أبي سلمة. ما معنى ربيبه عبد الله؟ ما معنى ربيبه؟ ربيبه مش ربيبته، ها؟ ابن زوجته. طب كلام مش منضبط، ما هو ابن زوجته بابني. أحسنت، يبقى كلام منضبط كده، ابن الزوجة من غير إيه؟ من غير زوجة. نعم. قال قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. اكتب عندك. قال النووي رحمه الله فإن قال بسم الله فحسن، وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس. ومن العلماء من أوجبها والحال هذه، وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. اكتب عندك. والمراد بقوله لم يضره الشيطان أبدا أي يموت على الإسلام، أي يموت على الإسلام، وليس معنى ذلك إثبات العصمة للمولود الذي ذكر اسم الله عند الجماع، وليس المقصود إثبات العصمة للمولود، بل المعني يموت على الإسلام. ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان، وكل قد ورد به القرآن، أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، ومن قدره بالفعل فلقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلاهما صحيح، فإن الفعل لابد له من مصدر فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة، فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمونا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. الله علم على الرب تبارك وتعالى، ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات لهم كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وجاءت إعدادها في رواية الترمذي وابن ماجة، وبين الروايتين اختلاف زيادات ونقصان. اكتب عندك. قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام افتح قوس كده معنى الكلام. وباتفاق الحفاظ لم يرد في تعيين الأسماء دليل صحيح. وباتفاق الحفاظ لم يرد في تعيين الأسماء دليل صحيح. إنه كما تعلمون رواية الترمذي من رواية الوليد بن مسلم وهو مدلس، وكذلك ابن ماجه، كلها روايات ضعيفة لا تصح. أي في حديث واحد نعم، ولم يرد في تعيينها أي الأسماء كلها اللي هي 99 دليل صحيح. أما ورد الأسماء كما في القرآن وفي صحيح السنة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة إلى غير ذلك. يقول وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل، فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبي عن الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم، وروي عن الخليل وسبوي أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابي ألا ترى إنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. اكتب عندك. والألف واللام إذا أردنا أن نعرف هل هي من أصل الكلمة أو مشتقة، والألف واللام إذا أردنا أن نعرف أنها من أصل الكلمة أو مشتقة ندخل على الكلمة ياء النداء، ندخل على الكلمة ياء النداء. والألف واللام إذا أردنا أن نعرف أنها من أصل الكلمة أو زائدة ندخل عليها ياء النداء، فإذا ثبتت مع الياء فهي من أصل الكلمة، فإذا ثبتت مع الياء فهي من أصل الكلمة، وإلا فلا. وإلا فلا يعني إيه؟ يعني إن لم تثبت فليست من إيه؟ من أصل الكلمة. طبق بقى الكلام ده على كل أسماء الله الحسنى تجد أنها لا تثبت إلا في لفظ الجلالة يا الله، يا الرحمن مجيش، يا السميع مجيش. معايا اخوانا كده؟ يبقى ندخل حرف النداء على الكلمه اذا اردنا ان نعرف الالف واللام اصليه ام زائده، اي ليست من اصل الكلم، بادخال حرف النداء عليه. طيب يقول في الاسماء مش في الصفات، في الاسماء. وقيل انه طيب فلولا انه من اصل الكلمه لما جاز ادخال حرف النداء على الف واللام، وقيل انه مشتق. واستدلوا على قول عليه بقول رؤبة ابن العداج لله ضر الغانيات المده سبحانه واسترجعنا من تاله. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التاله من اله ياله الها وتالها، كما روى عن ابن عباس قرا ويضارك وال والهتك قال عبادتك، أي أنه كان يعبد ولا يعبد، وكذا قال مجاهد وغيره. وأصل ذلك الإله فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة وفخمت تعظيما فقيل الله. اكتب عندك. وهذا كله باعتبار اللغة أي الاشتقاق، باعتبار اللغة أي الاشتقاق. أما المعتقد فالأسماء توقيفية ولا تشتق، أما المعتقد فالأسماء توقيفية ولا تشتق، لا من الصفات ولا من الأفعال. أما الأسماء فهي توقيفية على النص، لا تشتق لا من الأفعال ولا من الصفات. نقرأ. يبقى بناء على ذلك حينما تسمع الاشتقاق لابد أن ينصرف إلى الاشتقاق أنه اللغوي، لأن أي كلمة في لغة العرب لها أصل اشتقت منه. أما عندما نتكلم عن الاشتقاق العقدي فهو ممنوع. يعني إيه؟ يعني أشتق لله اسما أتعبد الله به، سواء بدعاء المسألة أو بدعاء العبادة، هذا لا يكون أبدا، لأن الأسماء توقفية على النص. نعم. قولين من اللغويين، لأن اللغة مدارس كالفقه بل أشد. معايا؟ اللغة مدارس، عندك الكوفيين والبصريين، كل ذات مدارس في لغة العربي شأنها شأن الفقه بل أشد من ذلك، فالأمر واسع. الرحمن الرحيم اسمان مشتقا من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم، وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا المعنية على هذا، أي أن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم. وقال القرطبي والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. قال وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق. معني هنا الاشتقاق اللي هو إيه؟ اللغوي. انتبه الله يبارك فيكم في هذه المسألة. قال وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب لهم. اكتب عندك وقد حدث هذا من العرب في صلح الحديبية. قال القرطبي قيل هما بمعنى واحد كنديمان ونديم، قاله أبو عبيد وقيل ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك رجل غضبان للرجل الممتلئ غضبا. وفعيل قد يكون بمعنى الفعل والمفعول. قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم جامع في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، اللي هو من يا أخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة، ثم حكى عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله أرفق كما جاء في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. طيب اكتب عندك وصفة الرحمة ثابتة لله عز وجل بالنص وبالاشتقاق من اسم الرحمن. قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة، ثابت لله عز وجل بالنص وبالاشتقاق من اسم الرحمن. بالنص وربك الغني ذو الرحمة، ذو الرحمة، واشتقت كما تعلمون من اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. نعم. لا، اشتقاق الصفة من الاسم غير اشتقاق الاسم من الصفة. تاني يا أخوان، اشتقاق الاسم من الصفة غير اشتقاق الصفة من الاسم. نشتق اسم من الصفة هذا لا يجوز، اللي هو الاشتقاق العقدي لا يجوز، أما اشتقاق الصفة من الاسم هو المشروع. وقلنا قبل ذلك أن أسماء الله عز وجل تدل على ذاته وصفاته بالمطابقة، وبالتضمن وباللزوم. فاكرين؟ وقلنا أن كل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة المشتقة منها وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. دي قواعد لا يليق أبدا أن تنسى من طالب العلم. اكتب ودون واحفظ وذاكر، المسؤولية عليك عظيمة وكن أهلا لها. طيب، يقول: وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. قالوا: ولهذا قال: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال: الرحمن على العرش استوى. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته، يعني لم يرد في القرآن الرحيم على العرش استوى، بل جاءت إيه؟ الرحمن. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم. قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه. ما المعني بالدارين هنا؟ الدنيا والآخرة. طيب، دار الآخرة تبدأ متى يا محمد؟ ها؟ بعد الموت مباشرة. نهايتها فين يا شيخ محمد؟ ها؟ نهايتها فين؟ لا، نهاية اللي هو بعد الموت نهايتها دخول الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير، عندما انقسم الدور إلى ثلاثة أقسام. طيب، قال: فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم. قال: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلق، والرحيم خاصة بالمؤمنين، لكن جاء في الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهره به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. ودي سبحان الله يا أخوان، ما يتكلم إنسان إلا ويقول مسيلمة يستحيل، لابد أن يقول إيه؟ الكذب. سبحان الله يا أخوان. طيب، نقرأ الهامش سويا. هذا الحرف تجهرم، كلمة الحرف أي تطلق على اللفظ، فلا يشكل عليك. معايا يا أخوانا كده؟ أخوانا اللي بيفتحوا الهواتف على الصامت خايفين من نسائهم، يخليه بعيد ورا شوية. ما أنا فتحه ليه؟ خايف منها اتصل على ما قلت تتكلم معاه كلام يعني فيه شيء من الغلظة والخشون. فعش يا مشايخ. يقول: هذا الحرف تجهرم حرف غريب لم أجده في شيء من المعاجم. ده كلام من يا أخوانا؟ أحمد شاكر رحمه الله، ولا في المصادر الأخرى. وأنا أستسيغه جدا بذوق العربي، ولا أجدني نافرا منه. ويخيل إلي أنه حرف مولد من مجموع مادتين. شوفوا الأدب، دايما الأدب يظهر في كلام العالم، واخد بالك؟ يعني هو اعترف ابتداء أنه ليس في مصادر اللغة العربية ولم يجده. ما هو لعله موجود ولم تصل إليه، هذا احتمال وارد. ثم قال الشيخ هنا: وأنا أستسيغه جدا بذوق العربي لا أجدني نافرا منه. ويخيل إلي أنه حرف مولد من مجموع مادتين، كأنه من مادتين جهر وحرم، كأنه يرد به تجاهر بجرمه، كما مزكوه من مادتين أو أكثر: حمدلة وحسبلة وبسملة وهللة وحوقلة ونحو ذلك رحمة الله عليه. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، كما وصف غيره بذلك من أسمائه، كما في قوله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وإحنا قلنا قبل ذلك إذا ثبت الاسم لله أو ثبت الوصف لله وثبت نفس الوصف للمخلوق فالقدر المشترك هو هنا إيه؟ ها؟ أصل المعنى. الله يبارك فيكم، أصل المعنى. أما بقى تمام المعنى، كمال المعنى، كيفية المعنى، ما يخصناش. واضح يا أخوانا؟ ما يخصناش. طيب، يقول كما وصف غيره بذلك من أسمائه، كما قال في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله، كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشهر الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن، حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية: الحديبية والحديبية بتجديد الياء وبكسر الباء، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. قال: وقال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفره. ها ماجد، ما تعرف الجحود؟ لا يحضرك؟ والله يعني يشفع لك أدبك في الرد، وإلا سأتغيظ عليك. فضل يا شيخ علاء. دايما يا شيخ علاء لما أقول لك عرف شيء ما ينفعش أبدا تجيب الشيء في التعريف. قاعدة عامة يا أخوان، إذا قيل لك عرف شيء لا يحق أبدا أن تأتي بالشيء في التعريف، يبقى ما عملتش حاجة. عرف الجحود هو الجحود. قال لا، إيه اللي احنا عملنا بقى؟ معايا يا شيخ علاء؟ تفضل كمل. تفضل يا شيخ محمد. مشكلة عليك يا شيخ محمد، تفضل يا اخ فاضل. ان ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. انتبهوا يا مشايخ. ماجد اكتب عندك: وضابط الجحود ان ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. الدليل على ذلك قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما هي جاية ما هم دليلين في الآية دي. والدليل الثاني جزاك الله خير يا شيخ أحمد: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الدليل الثاني: ودحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأما التكذيب فأن ينكر بقلبه وبلسانه، وأما التكذيب فأن ينكر بقلبه وبلسانه. يقول: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. قال ابن جرير: وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. يبقى جاء اللفظ وقال سلمة بن جندل الطهوي: عجلتم علينا عجلتينا عليكم، وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. الحمد لله رب العالمين. قال أبو جعفر بن جرير: معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته، نعم، وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش، من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. إذا أردت أن تقف على هذا، ركزوا معي الله يبارك فيكم، لأن ساعات الإنسان فينا بيفطر عن العبادة أو يستقل نعم الله عليه بالنظر إلى غيره. لا، أنا أريد منه ومنك شيء واحد بس، انظر إلى ما وفقت به إلى طاعة الله، وانظر إلى خلق هذا الفعل فيك، وانظر إلى غيرك. قلنا أفعال العباد مدارها على ماذا يا شيخ طارق؟ يعني لما فعل مداره على أمرين اثنين خلقهما الله، اللي هم إيه ولدي؟ أحسن الله ولي. يبقى إرادة جازمة وقدرة تامة. طيب الخلائق غيرنا الذين ليسوا في طاعة الله أو عند مجيء الفرض اللازم لا يحضرون، أليست عندهم قوة قدرة كاملة؟ نعم، ده يجر رحلات، ولكن الإرادة الجازمة غير موجودة، فغير موجودة، فما ترتب على ذلك الفعل. فمن رحمة الله بك أن أوجد فيك الإرادة الجازمة والقدرة التامة ووفقت إلى طاعة الله. راه إخواننا هذه أمور للمتأمل فيها تجعله دائما يلهث بحمد الله وشكره. لذلك دائما وأبدا إذا تطرق إلى النفس مثل هذا فتذكر ما أنعم الله عليك من التوفيق إلى طاعته. يقول: وقال ابن جرير رحمه الله: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وآياده. ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العربي يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر، وهذا الذي ادعاه فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان. ثاني، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. صفاته اللازمة اللي هي الصفات الذاتية، واخد بالك، كالحياة صفة ذاتية للمولى عز وجل، واخد بالك، صفة لازمة، والمتعدية كصفة الخالقية وصفة الرازقية وصفة الإحياء وصفة الإماتة، دي كلها صفات إيه؟ متعدية. فيحمد سبحانه وتعالى على الأمرين، والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان هنا معناها بالقلب واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. اكتب عندك: والشكر له ركنان، لا يكون العبد شاكرا إلا بالإتيان بهما متلازما. الأول الاعتراف بالنعمة لله عز وجل، الثاني استخدام النعمة فيما أمر الله عز وجل، أركان الشكر الاعتراف بالنعمة لله عز وجل. الأمر الثاني استخدام النعم فيما أمر الله عز وجل. استخدام النعم فيما أمر الله عز وجل. بعض تجدها في بعض الكتب يا أخوان الشكر الاعتراف بالنعمة للمنعم. أحبلك. والركن الثاني استخدام النعم فيما أمر المنعم. هذا من باب الإخبار لا بأس به، وإلا فالمنعم ليس من أسماء المولى عز وجل، ولكن من باب الإخبار لا بأس بذلك. ولكن الصواب ما ذكرناه أن الشكر اعتراف بالنعمة لله عز وجل، الأمر الثاني أو الركن الثاني استخدام هذه النعم فيما أمر الله عز وجل، سواء النعم حسية أو معنوية. نعم. لا، ما هو الاعتراف ظاهرا يدخل في استخدامها. يقول: ولكن اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان به، لأنه يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته، وتقول شكرته على كرمه وإحسانه. إلى هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم. قال الجوهري: الحمد نقيض الذم، تقول: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة، فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال في الشكر: وهو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن الأسود بن سرية قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال: أما إن ربك يحب الحمد. ورواه النسائي. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وكما تعلمون ولا يخفى أن هذا هو الذكر الوحيد الذي يقوله الإنسان ويظهر به دون أن تتحرك شفتاه. يعني إيه؟ يأمن من الرياء. لا إله إلا الله ذكر الوحيد. يقول: وأفضل الدعاء الحمد لله. قال الترمذي: حسن غريب. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء فقال: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب، إنه قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. في فهم أنا فهمت من الحديث فأعرضه عليكم وتصوبوه، إن كان صوابا فتقبلوه، وإن كان غير ذلك فمردود على قائلي. ماشي يا أخوانا كده؟ نعم. والله أخي الفضل الله يبارك لك ويجزاك خير، ياما في الزوايا من خبايا، حد يعلم؟ والمرء مخبوء تحت لسان. طيب، لا كثير، هو واحد قاعد في زاويه اهو واخد بالك انت. طيب نقرا الحديث ثاني. ان عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعد الى السماء فقال: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب، إنه قد قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان. فقال الله لهم: اكتباها كما قال. كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه به. الفهم هو أن الملائكة تكتب ما يفعله العبد من الأعمال الصالحة مترجما إلى حسنات، صح؟ هذا قول أهل العلم. ها؟ تاني، احنا عندنا الله يجزاك بالخير الميزان يوم القيامة كف فيها ايه؟ اسأل اخاك كف فيها ايه؟ يا اخي ابدأ بالحسنات يا اخي، تقول لي كف فيها سيئات، شوف الولد كف فيها ايه يا شيخ؟ والكفة الثانية فيها ايه؟ سيئة. طيب الذي اعمله انا وانت وغالب المسلمين اعمال صالحة، يعني انا بنحضر درس علم، طيب درس العلم هذا يحول إلى حسنات، واخد بالك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف، والحسنة بإيه؟ بعشرة أمثلة. يبقى الفعل العمل الصالح الذي أعمله أنا وأنت يترجم إلى إيه؟ حسنات. يبقى أنا صلينا الظهر يكتب كذا، صلينا العصر يكتب كذا، اغتبنا واحد يكتب كذا، بعد ذلك هذا توضع في هذا، يبقى أصبح الملائكة هم الوحيدون بعد المولى عز وجل الذين يعرفون كيف تحول الأعمال الصالحة إلى حسنات، ويبقى عندهم أساس يمشون عليه. فلما سمعوا هذا الكلام ولم يكن عندهم أو أن الأسس التي عندهم لا ينطبق على هذا الكلام، رجعوا إلى من؟ إلى الله عز وجل. كلام واضح؟ أأمل ذلك يا شيخ عبد الله. عاوزين
فرضه الله بينه وبين الله يحاسبه الله عز وجل يقول له يا عبد افعلت كذا،
نعم كويس، نعم اعلم. ماذا تريد من هذا؟
هذا يعني لا انا فهمت انا من ذلك، انت يعني رجحت قول وانا يعني وصلني
لا. الله يجزاك بالخير الذي ذكرته، وان الله سبحانه وتعالى يضع كنفه على العبد ويقرره ذنوبه، أفعلت كذا أفعلت كذا، فيقول العبد نعم، فيقول ربنا سبحانه وتعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذه غير هذه، أنا بنتكلم على إيه؟ على محصلة الأعمال الذي نعملها نحن تحول إلى حسنات وسيئات. ما مقياس التحول؟ خلاص، ما هو الملائكة تعلمه، بس هذا الذي أريده، أن الملائكة تعلم ذلك. مظبوط،
فنرجع الى اللي هو الحديث.
طب ده ملوش علاقه بموضوعنا خالص، ده الحديث ده بين العبد وبين ربه، انا بتكلم على صحف العبد التي تؤتى بها الى الميزان. دليلك 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 هذا بين العبد وبين ربه، هو ربنا سبحانه وتعالى حينما يقرر العبد ذنوبه يحتاج لصحيفة؟ خلاص، يبقى بنتكلم على إيه؟ على ما سطر في الصحف العبد وختمت دي بتنكتب إيه؟ حسنات. ما الذي يعرف تحويل العمل الصالح إلى حسنات؟ اللي هم الإيه؟ الملائكة. خدوا بالك شوي. نعم. لا، الصيام يدخل، ولكن الله سبحانه وتعالى يجازي العبد به متى؟
يوم
القيامة. نعم، من ناحية الزمن نعم، ولكن في أي حال؟ ها؟ في حديث المقاصة لما تفنى كل أعمال العبد وأخبر الصالحة وبقي عليه من الذنوب، الله سبحانه وتعالى يرضي الخصوم ويبقي للعبد الصوم يدخل به الجنة. معايا يا أخوانا كده؟ ها؟ ها؟ جنس الأعمال إزاي؟ أنا يا أخي الفضل الله يبارك لكم أخواننا، أنا الكلام ده أولا مش كلامي، ده كلام مش الإسلام ابن تيمية، واخد بالك؟ ولكن أنا أردت أن ألغز بهذا الكلام لأستبين مدى الفهوم، فالحمد لله فهوم طيبة إن شاء الله، وأرجو ألا نتشعب في أمور خارجة عن درسنا، لأنه نريد أن نقطع في التفسير شوطا قبل أن يحال بيننا وبين ذلك. معايا مشايخ نقرأ سويا؟ تفضل.
الذي ذكرته فضيلة أن هذه الأعمال تحول إلى حسنات، وفيما لا يقدر عليه الملك من كتابته كمثل هذا المثال الذي ذكر، يرفعون إلى السماء ويقولون عبدي يسألون الله عز وجل أن عبده ذكر كذا.
نعم نعم.
فضيلتك ذكرت أنها تحول إلى حسنات.
تحول إلى إيه؟
إلى حسنات.
إن هي اللي تحول؟
لا، أعمال العباد.
طيب ما عدا هذا؟
نعم.
ما عدا هذا؟ هذا ما عرفوش الملك؟ نعم.
الله سبحانه وتعالى. هذا يعني له قول، يعني له دليل
نستند
عليه حتى
إذا كل هذا. ده كلام مش الإسلام. أنا قلت لك، أنا قلت لك كلامي. يا عم خلاص ما أنت شعود لها تاني. نعم. لا، عاوز دليل. يقول: والألف واللام في الحمد للاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحديث: والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح. كل ذلك صحيح في حق الله عز وجل، ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة تقول رب الدار رب كذا. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، وقد قيل إنه الاسم الأعظم. والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض في البر والبحر، وكل قرن منها وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. الرحمن الرحيم، قوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته. قال القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقوله تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال: فالرب فيه ترهيب، الرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. خدوا بالكم الكلام ده، هذا فيه دليل يا أخواننا على أن النفس البشرية لن تستقيم على الشرع إلا بالترغيب والترهيب. يستحيل، ما بل على العكس. النظم العالمية عند بعض الدول يقومون على هذا الأساس، يكافئون المحسن ويعاقبون المسيء بغض النظر متى تتم المكافأة وتتم العقوبة. ليه؟ أنا وأنت جبلنا على ذلك، وعليه يظهر عوار وكذب من زعم أنه ليس ثم داع لذكر الترهيب في النصوص الشرعية. ده خطأ كبير. وهقول لك يعني إيه؟ إياك أن تتكلم عن عذاب القبر أو عن عرصات يوم القيامة أو عن وصف النار. كيف؟ يستحيل أن يستقيم للعبد طريق إلا بهذين الأمرين متلازما، ترغيب وترهيب. لذلك إذا يعني قدر عليك ولم تسمع شيئا من نصوص الترهيب في زمن يعني من وجهة نظري تخطى الأسبوع، ارجع أنت بنفسك إلى نصوص الترهيب الواردة في وصف النار أو في عرصات يوم القيامة أو عذاب القبر إلى غير ذلك حتى تستقيم على النهج. وبلغ، وهذه سنة كونية جبل ربنا عز وجل الخلق عليها. يقول: مالك يوم الدين. قرأ بعض القراء مالك، وقرأ آخرون مالك، وكلاهما صحيح متواتر في السبع، أي في القراءات السبع. ويقال مالك بكسر اللام وإسكانها، ويقال مالك أيضا، وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ مالكي يوم الدين، وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله لمن الملك اليوم، وقوله الحق وله الملك، قوله الحق وله الملك. ومالك مأخوذ من الملك كما قال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ومالك مأخوذ من الملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقوله قوله الحق وله الملك، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه. مثل هذه النصوص لابد أن تقف أمامها، يعني هنيها، وتنظر إلى ما في قلبك، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وقال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وعن ابن عباس قال يوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة بدينهم بأعمالهم، يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه، وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. والملك في الحقيقة هو الله، والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقال وكان وراءهم ملك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين مثل الملوك على الأسرة. والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. طيب اكتب عندك وكلمة الدين تشمل معاني متعددة والسياق يحدد المعنى المراد. معاني متعددة والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق وقال إنا لمدينون أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. طبعا هذا الحديث كثر فيه الكلام بالضعف، والصواب كما ذكر الشيخ هنا أن الحديث سنده حسن، أي حسب نفسه لنفسه، كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نقف عند هذا الحد، نسأل الله.